بالوحدانية، لهذا لابد أن نراجع أنفسنا على عقيدة لا إله إلا الله، فهي مفتاح الجنة، هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي الخالصة المخلصة، هي المنجية، هي التي ما بعث الله نبيا إلا بها، لا إله إلا الله. أقول الناس في هذا المشهد العجيب تختلف أشكالهم وألوانهم ولهجاتهم، وتسمع كلمة الله من الجميع، من كان يعرف العربية أو لا يعرفها لكنه يقول الله بلسان بليغ، لأن الخلق جميعا عبيد لله. أقول في هذا المشهد العجيب وهذا الجمع الرهيب وهذه الجموع الغفيرة والدعوات الغزيرة، ترى الجميع في ثياب واحدة كأنهم حفاة عراء، لكن في الآخرة مشغولون، وهنا لابد أن تستر العورات، فسترهم الله عز وجل بثياب الإحرام. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار للحجاج من الثياب البيض ليذكر المحرم بالكفن.
الله أكبر.
فثياب الإحرام تذكر العبد بالأكفان، وأنت تحمل إلى عرفات كأنك تحمل إلى قبرك، قد لفوك بثياب بيضاء، أنت في الدنيا في الحج لففت نفسك بثوبين أبيضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيهن موتاكم أو فيها موتاكم. فالنبي يختار الأبيض من الثوب ليكون ثيابا له في الدنيا وفي الإحرام وعند الممات، يذكرنا هذا المشهد بذهابنا إلى ربنا عز وجل. الكل خائف، الكل وجل، الكل لا يدري أيقبل منه أم يرد، الكل لا يدري أيرفع الله عمله أم يرده عليه. الله عز وجل ينادي على الجميع ويتجلى كما يتجلى وينزل كما ينزل، يراه المؤمنون في الآخرة ويراه الناس هنا بأحاسيسهم ومشاعرهم لا رؤية بعيونهم، لأن الله لا يرى إلا في الآخرة في الجنة للمؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤية وجهه الكريم وأن يمتعنا به. اسمع إلى ابن القيم يقول فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الحشر بل ذاك أعظم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي موقف يوم عرفات، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الحشر بل ذاك اللي هو موقف يوم الحشر بل ذاك أعظم، يذنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أرحم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأرحموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم.
الله الله الله،
بشراكم
الله الله الله،
بشراكم أي والله بشراكم، ونحسدكم حسد غبطة لا حسد زوال نعمة، حسدا لأننا نحب لكم الخير ونحبه لأنفسنا، فهو حسد الغبطة أن يتمنى المرء أن يكون له من الخير مثل ما لأخيه، ونحن نتمنى أن يقبل الله منكم، ووالله الذي لا إله سواه إن قبول حجكم لا يسعدكم وحدكم بل يسعد أهليكم بل يسعد أمتكم بل يسعد الدنيا كلها، لأن الله إذا استجاب لكم عم فضله على سائر خلقه. وأنتم إن شاء الله تشفعون لنا هنا
يا رب.
يا رب.
ثم إنهم تعددت ألوانهم،
أيوة،
وتعددت ألسنتهم، وتعددت كتبهم، وتعددت مناصبهم، فيهم رؤساء الدول وفيهم الخارجون عليهم، الكل اجتمع في مكان واحد، والجلاد والمجلود في مكان واحد، والظالم والمظلوم في مكان واحد، والغني والفقير في مكان واحد، والطائع والمذنب في مكان واحد، لأن الذي جمعهم هو الواحد. هل يستطيع أحد أن يفعل هذا إلا الله؟
الله أكبر.
يوم عرفة شيخنا الحبيب، ونقول من الأيام الفاضلة بتجاب فيه الدعوات وتقال العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. من فضائل يوم عرفة أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة.
هل هناك فضل من الله على عباده أعظم من أن يتم الله لهم النعمة؟ فهم هذه الآية رجل يهودي لما جاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، نزلت على نبيكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيد.
الله الله.
فقال أمير المؤمنين عمر: وما هي؟ قال: قول ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال أمير المؤمنين عمر: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت، في أي ساعة نزلت، في أي مكان نزلت، نزلت في يوم عرفة، في عشية عرفة، في يوم الجمعة على رسول الله، ولهذا كان هذا اليوم عيدا، بل إن نبينا أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. أفضل أيام الدنيا
سبحان الله
يوم عرفة. خير الأيام يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يوم عرفة هو اليوم المشهود في بعض أقوال أهل العلم، قال الله تعالى: وشاهد ومشهود. قال بعض أهل العلم: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، فهو يوم مشهود، يوم محشود له الناس مجموعون، يوم تشهده الملائكة، يشهدون رحمة الله عز وجل، فهو يوم مشهود. وهذا اليوم اجتمع فيه عيدان في زمن النبي: يوم الجمعة ويوم عرفة. لهذا خطب النبي فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخطبة الجليلة، هذه الخطبة التي ستبقى على مدار الأيام والأعوام منارة للبشرية، هداية للناس أجمعين، تبقى دستورا خالدا. هذا الدستور بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينفع العباد، ليس ما ينفع المؤمنين، ما ينفع العباد جميعا في مآلهم ومعاشهم، في حياتهم وآخرتهم، بين فيها النبي معالم الدين وقواعد الإسلام. ختم النبي فيها كلامه وبيانه إلى أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قام يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا، لا أقول يودع أمته، بل يودع الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كانت بحق خطبة الوداع، فيها من الفوائد الجليلة والعبر الجليلة، ما لا يعلم عدها ولا حصرها إلا الله، لكننا نعلم بعضها مما علمنا الله إياه لننتفع بفضل هذا اليوم. هذا اليوم يكفي أن الله عز وجل فيه يتجلى لعباده ويدنو منهم دنوا يليق بجلاله وكماله وجماله وعظمته وكبريائه، لكنه يتجلى لعباده ليسألهم هل من داع هل من سائل، وهو يعلم خباياهم. في هذا اليوم يقول جابر بن عبد الله: وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عرفات وقد رفع يديه إلى صدره كهيئة المسكين، رفع يديه إلى صدره كهيئة المسكين وعيناه تدمعان، صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كهيئة المسكين. في هذا اليوم في عشية عرفات رأى عبد الله بن المبارك، رأى سفيان الثوري وقد جثى على ركبتيه وبكى حتى ابتلت الأرض من تحته، رأى عبد الله بن المبارك سفيان الثوري وقد جثى على ركبتيه يبكي حتى ابتلت الأرض من تحته، فبكى عبد الله بن المبارك فنظر إليه سفيان وقال: ما يبكيك؟ قلت: يا أبا عبد الله، من أشقى هؤلاء؟ من أشقى هؤلاء الذين جاءوا على جبل عرفات؟ من أشقاهم؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر لهم. أشقى هؤلاء من ظن أن الله لن يغفر لهم. في هذا الوقت كل الناس يدعو ربه ويرجو ربه، يظهر ضعفه وفقره، والسعيد من وفق هناك لدعوة يستجيب الله هذه الدعوة ويرفع الله هذه الدعوة، والله يقسم عطاياه. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من الناس لا شغل له إلا الدنيا، لا هم له إلا جمعها، ومن الناس من يهتم بدنياه وأخراه. فإن إسلامنا وشرعنا والدين الذي جاء به نبينا يجمع بين الدنيا والآخرة، لا يترك الدنيا، بل أمرنا بعمارة الدنيا وعمارة الكون، وعيوننا على الآخرة. نحن هنا في الدنيا نعمرها، وعيوننا في الآخرة نعمرها، ونرجو أن نكون من أهل الجنان، بل من أهل أعالي الجنان فيها، سائلين الله أن يتقبل منا. أقول: قال ربنا واصفا عباده: فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعض الناس كل دعائه هناك لا يريد إلا المال، لا يريد إلا الملك، لا يريد إلا الزوجة، لا يريد إلا الولد، لا يريد إلا كذا، همه الدنيا ونسي الآخرة، نسي الله عز وجل، لأنه لم يسأل الله الآخرة. أما الدنيا فيعطيها الله له. وبعض الناس الموفقون فإنهم يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهنيئا لهم، لأهل هذه الدعوات المقبولة بحوله وقوته، الذين قالوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول: الفضيل بن عياض وهو على عرفات ظل يدعو ربه ويبكي وتنهمل عيناه بالبكاء، حتى إذا غربت الشمس، حتى إذا انتهى اليوم وأقبل الليل، رفع رأسه إلى السماء، ظل طوال اليوم مادا يديه يدعو ربه يبكي، حتى إذا غربت الشمس رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت حياء من الله يقولها، يقول وسوءتاه منك، فأنا أعلم أن لي ذنوب وأن لي خطايا وعيوب سترتها علي يا علام الغيوب، ورغم هذا أنا أستحي منها. فيقول وسوءتاه منك وإن عفوت، لكن يكفي أنني عصيت، يكفي أنني تجرأت عليه. يشعرون بعظمة الله عز وجل في هذا المكان، فعرفات ساحة الرحمن، ساحة الغفران. لهذا أسأل الله أن يتقبل من إخواننا هناك، وأسأل الله أن يكتب لنا حج بيته في قابل حتى نلقاه.
اللهم أمين. يعني عرفات هو يوم الدعاء والضراعة.
أي نعم،
يوم الابتهال والمناجاة، يوم التوجه والتمرغ.
الله الله. الحج من أوله إلى آخره مدرسة عظيمة فيها فصول عدة يتعلم منها المسلم دروسا لا تعد ولا تحصى، وعبر لا تعد ولا تستقصى. في مدرسة الحج نتعلم التضرع والدعاء، لأن الدعاء عبادة، والدعاء إما دعاء مسألة وطلب، وإما دعاء ثناء ومدح وذكر لله عز وجل. في الحج من أوله إلى آخره نتعلم الدعاء، من أول ما نبدأ نقول لبيك اللهم لبيك، نبدأ في الدعاء. ولكن هناك مواطن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الدعاء فيها، بل كان النبي يحرص على أن يرفع صوته بالدعاء، ويحرص على أن يرفع صوته بالتلبية والتكبير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يرفع صوته ويقول لبيك اللهم لبيك. يقول جابر بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دابته يلبي بالتوحيد وعيناه تدمعان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى البيت بدأ يدعو: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. ثم بدأ يدعو عندما استلم الحجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي يحتفي بالحجر ويقبله، بل يسجد عليه كما في بعض الروايات، ويمسه ويمسح على بدنه لما يمس الحجر الأسود، ويقول لعمر: يا عمر، هنا تجاب الدعوات وتقال العثرات. يبكي النبي على الحجر الأسود ويدعو ربه عز وجل، ويطوف بالبيت ويدعو. وما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، كان يديم على دعاء واحد يجمع خيري الدنيا والآخرة، هذا الدعاء الجامع الشافي المانع الذي يمنع عنا بلايا الدنيا ويمنع عنا عذاب الآخرة، يرزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إنه يذهب بعد أن يطوف بالبيت إلى زمزم ويشرب من زمزم ويدعو، ويقول زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فكان النبي يشرب من زمزم ويدعو، وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب من زمزم يقول: اللهم إني أسألك به علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا.
يا
اللهم إني
يا
أسألك به علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. فكان النبي يشرب من زمزم ويدعو الله عز وجل، لأن زمزم لما شرب له. وقد جرب كثير من أهل العلم الدعاء عند زمزم فاستجاب الله دعاءهم، منها أن الحافظ الذهبي دعا ربه أن يرزقه التصنيف فصار مصنفا، ومنهم أن الإمام ابن حجر العسقلاني دعا ربه أن يرزقه رواية الحديث فصار محدثا، ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم أنه قال لقد جربت زمزم بنفسي، ذهبت إلى مكة فأصبت بمرض عجز عن شفائه الأطباء فصبرت على ماء زمزم فشفاني الله عز وجل به. زمزم ذكرتنا بأبي ذر رضي الله عنه لما جاء ليتبع رسول الله فظل بين الكعبة وأستارها 40 يوما مستخفيا من مشركي مكة، 40 يوما بين الكعبة وأستارها مستخفيا من مشركي مكة، فلما ذهب به أمير المؤمنين علي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي يا رسول الله والله إني هنا بين الكعبة وأستارها منذ 40 يوما. قال له فما طعامك؟ قال زمزم، حتى كنت أشبع منها وسمنت حتى تكسرت عكن بطني من زمزم. كان يشرب 40 يوما وليلة ليس له طعام إلا من زمزم، سمن وأغنته عن الطعام وعن الشراب حتى تكسرت عكن بطنه. يقول النبي له نعم إنها طعام طعم وشفاء سقم. ثم يذهب النبي بعد أن يشرب من ماء زمزم ليصلي خلف المقام 2 ركعتين يقرأ فيهما بالتوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا دعاء لله، الصلاة دعاء. ثم يذهب بعدها إلى الصفا والمروة فيصعد على الصفا فيقف مستقبلا الكعبة ويوحد ربه عز وجل ويمشي بين الصفا والمروة يدعو الله عز وجل، ثم يذهب إلى المروة فيقف مستقبل القبلة أو الكعبة ويدعو ربه عز وجل ثم ينزل هكذا، ثم يذهب بعدها إلى عرفات من أول اليوم إلى منتهاه، كما يقول جابر بن عبد الله خطب النبي في أصحابه عند الزوال ثم صلى الظهر والعصر 2 ركعتين ثم قام يدعو الله حتى غربت الشمس. قام، يقول جابر بن عبد الله قام على رجليه رافعا يديه إلى صدره كهيئة المسكين السائل يدعو ربه من أول زوال الشمس من بعد الظهر إلى غروب الشمس. النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم ينزل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ثم يذهب إلى منى فيرمي الجمرات، هناك دعوات عند رمي الجمرات، يقف النبي بعد أن يرمي جمرة العقبة الصغرى يقف على يمينها ويرفع يديه مستقبلا مكة يدعو ربه عز وجل دعاء طويلا، قال بعضهم على بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يرمي جمرة العقبة الوسطى ويقف عن يسارها مستقبلا مكة أي الكعبة ويدعو دعاء طويلا، قال بعضهم على قدر قراءة سورة آل عمران، لكن هذا لم يثبت إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكان ابن عباس إذا حج بعد النبي يقوم عن يمين الجمرة فيطيل الدعاء، وكان يكثر ويقول ها هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم دروس الحج هو أن نتعلم الدعاء، نتعلم دعاء المسألة، دعاء المسكنة، دعاء الضعف والفقر لله عز وجل، وأن نتعلم أيضا دعاء الثناء والمدح وذكر الله عز وجل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا جوامع الدعاء من جوامع الكلم، فلنعود أنفسنا على الدعاء، من ترك الدعاء فإن الله يغضب عليه، من لم يدعو ربه يغضب عليه،
والله تبارك وتعالى يفرح بعودة وأوبة ودعاء العبد إليه.
نعم.
معنا اتصال فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في أستاذنا الأستاذ ملهم وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سعد عرفات.
الله يكرم حضرتك.
فرصة عظيمة أن أقول لأمتي الحبيبة كل عام أنتم بخير، وأذكر أمتي الحبيبة بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم في العام العاشر من الهجرة وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفات ذاكرا لربه، وإذا بالأمين جبريل ينزل على الحبيب بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله العظيم، كمال وتمام ورضا، ثم يأتي من لا يفهم ديننا ليشرح لنا. كيف بالله عليكم أن يشرح لنا من لا يفهم ديننا؟ إنني أقول لمشاهد الرحمة، وأسأل الله أن يجعلكم رحمة للناس أجمعين، أقول لهم: ليس هناك أكمل ولا أشمل ولا أجمل من الإسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وفي سورة الكهف أجرا حسنا، وفي أول خمس آيات نزلت على الحبيب تكرر أمر القراءة مرتين، لأن الله أكرم، اقرأ وربك الأكرم. أيترك المسلمون الأجر الكبير والأجر الحسن وكرم ربهم ويذهبوا شمالا إلى روسيا أو إلى أمريكا؟ يا قوم، لا فلاح ولا صلاح لنا إلا باتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. تحياتي لشيخنا الدكتور حسان وأخونا محمود حسان والمسلمون جميعا، وجزاكم الله خيرا.
دكتور شهادتي الشيخ أحمد، الشيخ أحمد، طيب شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. بنقول فضلت الشيخ سعد، يعني ونحن نتكلم عن الدروس المستفادة من الحج، تحقيق التوحيد والدعاء واعتياد الدعاء، أيضا لابد أن نركز هنا على مسألة أن تعلم الأمة أن سعادتها الحقيقية في اتباع سنة سيد البشرية،
نعم،
صلى الله عليه وسلم. من الدروس المستفادة،
نعم، من الدروس العظيمة المستفادة من الحج أيضا الاستجابة لله ولرسوله، لأن الحياة الحقة هي في الطاعة الحقة والاستجابة الحقة. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم، الحياة الطيبة لا تكون إلا في طاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة لا تطيب إلا بذكر الله وبالصلاة على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
الحياة لا تطيب إلا بالاستجابة لله وللحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في الحج نستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكذلك الأمة في حياتها، في أمور عيشها، في تعليمها واقتصادها، في كل أحوالها، في سياستها، بل في حربها وجهادها، إذا لم تستجب لله ولرسوله لن تنتصر لا على نفسها ولا على عدوها، ولن تسعد لا في دنياها ولا في أخراها. فسعادة الأمة وسعادة البشرية في طاعة الله عز وجل، وسعادة أمة الإسلام ونصرها لا يكون إلا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. ألم يقل نبينا في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، خذوا عني مناسككم. ويقول جابر بن عبد الله: لما أراد النبي الحج في العام العاشر من هجرته بعد أن أتم رسالته وأكمل دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آذن في الناس أن رسول الله حاج، فاجتمع بشر كثير كلهم يرجو أن يقتدي بالنبي. هنيئا لأصحاب النبي، هنيئا لهم رجالا ونساء وأطفالا، خرج مع النبي حتى الصغار حتى الأطفال، راعاهم النبي في الحج. لن تصدق، خرج مع النبي الرضع، كلهم يرجو أن يلتمس هدي رسول الله، كلهم يلتمس أن يقتدي برسول الله، كلهم يرجو أن يستنى بسنة رسول الله، أن ينال صحبة رسول الله في هذه الحجة. ولفضل وجلال هذه الحجة خرج النبي بتسع من نسائه، كل نسائه خرجنا معه، كأن النبي يقول تعالوا تعالوا يا نساء، لأنهم لن يحرم واحدة من هذا الفضل. وكأني بالنبي
صلى الله عليه وسلم
كان يعلم أجله، كان يعلم أجله، كأن الله قد أعلمه. لهذا حشد أهله من بني هاشم وحشد نساءه التسع جميعا، لأنه يعلم أنها تكون الحج الأخير. وكانت هناك علامات تدل على هذا حتى من قبل هذا، في حديث عرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فكان النبي يأتي بالشواهد التي تدل على أنه مودع. في هذه الحجة دل على أن النبي سيودع الأمة، لهذا جاء بهذه المعالم. فمن استجاب له، أي أمة تريد أن تسعد في اقتصادها وهي تتعامل بالربا؟ وقد وضع الله وقد وضع رسول الله الربا في حجة الوداع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا نضع ربانا ربا العباس، فهو موضوع كله تحت قدمي. أول حاجة إذا أرادت البشرية أن تسعى فإياك والربا. ونقول لأمتنا الحبيبة أمة الإسلام، إياك والربا، درهم ربا يعدل 36 زنية، درهم ربا، ولا نقول قليل وكثير، فالربا عند الله كله سواء، كله حرام. إذا أرادت البشرية أن تسعد في سياستها وعلاقتها، لا بد أن تسعد البشرية أيضا بقول ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدماء الدماء،
نعم
الدماء، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء، وحرم الأعراض، وحرم الأموال، فلا يأكل أحد إلا من مال الحلال، ولا تمتد يده إلا إلى ما أحل الله له، ولا تمتد عينه إلا ما أحل الله له. الله عز وجل أرسل رسوله
صلى الله
وبعث
عليه
نبيه ليعلم الدنيا كيف تكون
صلى الله عليه
عبيدا
وسلم
أو عبدا لربه
صلى الله عليه وسلم. أستاذن حضرتك شيخنا الحبيب ومشاهدينا الكرام، ننتقل الآن على الهواء مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.
الله
نلف بالله خالقنا ونرجو العفو والجنة، نصلي الظهر والعصر ونقصر هذه الصلوات، ونسمع خطبة عظمى لعشنا الدمع والعبرات، خطيب الحج فينا مرا يحذرنا من
السعيد، ويعلم أيضا أنه بموته تنقطع أحماله وأن حمله مستمر.
And he knows that his deeds will continue, he will do it, and the reward for it, he will receive the reward after his death. And he should give support to his brother. Because Allah has promised that victory will be given to those who believe in him. And among the characteristics of the believer is that he relates to other believers. and he adheres to the book of Allah and the sunnah of his messenger. And he never gave priority to anything other than the book of Allah and the sunnah of his messenger. And Allah swears by himself that they will never believe until they set the Prophet Muhammad as a judge, on their in their disputes, and they have to accept his verdict and submit to him completely. And Allah, of course, knows those who believe in him and who obey him. Because the believer himself makes sure that he follows the proper Islamic manners, and also not only reforming himself, but he reforms also the community around him. Only under such circumstances the Muslim community will be actually victorious. And of course, as we, if you want to define the term Muslim, the Muslim is the one who observes his aqidah, his creed, and the most important thing is the belief in the oneness of Allah. Likewise, the media means also they have to make sure that follow the same path, so that they actually, in order to help the Muslim community, to uphold the Quran and the Sunnah, and to work towards the unification of the Ummah, or the solidarity of the Ummah, and keep away from division. Well, because they need Allah at every moment. That's why.
الحج هجرة من المعصية إلى الطاعة. الحج هجرة من الفرقة إلى الجماعة.
لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله لبيك
للعالم أجمعين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون وهو الحق الذي حق سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي ولهذا الدين المحفوظ بحفظ الله من التحريم والتبديل خصائص تميزه عن الديانة المحرفة المبدلة المغيرة فمن خصائصه تصديقه برسالات جميع الأنبياء ومحافظة لأصول عقيدتهم وثوابت شريعتهم قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن خصائص أيضا إلغاء العنصرية لا في اللون ولا في اللغة ولا في الجنس ولا في القبيلة بل الناس سواء أكرمهم عند الله أتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون ومن خصائص هذا الدين جمع بين عمار الدنيا وصلاح الآخرة فهو كما يصلح دنياه ويصلح آخرته فلا تناقض بالأمرين ومن خصائصه أنه يرفع صاحبه إلى المستوى الأعلى بالتهذيب الخلقي والروحي. ومن خصائصه أنه دين الرحمة والإحسان والمسامحة، فنبينا بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن خصائصه أنه دين العدل فيرفع الظلم بجميع صوره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا دين الحق هو الدين يجب الشعوب أن تخضع له بسلطانه وتنضوي تحت عدله وإحسانه ورحمته لتتمتع بحقوقها الإنسانية التي ضمن لها الشرع الكريم. أيها المسلمون، إن من لازم بالله تعظيم أنبياء الله عليهم السلام والإيمان بهم، وأن الله أرسلهم حجة للعالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعلى رأسهم سيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إجلاله وتوقيره ونصرته من شعبة من شعب الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعكس ذلك المستجنب واستغنى به من أناس انتكت بطرهم وخبر طوضويتهم ودنت نفوسهم، يعيشون حياة البهيمية وقولا مختلة وأفكار منحرفة وإن زعموا العلم والتقدم. أيها المسلمون، إن من لازم الإيمان بالله أن تكون شريعة الإسلام مصدرا لأنظمة الأمة الإسلامية في سياسية الداخلية والخارجية واقتصادية والتعليمية، وأن الشريعة حاكمة على جميع شؤون الحياة صالحة لكل زمان ومكان، والذي يلزم الناس فيها ويستخفوا، ولا يجوز معارضتها بأي تشريع مهما كان مصدره، ولا أن تكون أصول دينها وأحكامها القطعية مجال النقد وأخذ آراء الناس حولها، بل إذا جاء شرع الله بطل ما سواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون خير من أمرهم وشذمة من البشر حطعن في هذا الدين بحجج واهية وشعارات زائفة، قالوا طعنوا في مسلماته وثوابته بدعوى حرية الفكر والرأي، زعموا أن الدين لا يصل لهذه الحياة لاختلاف الأحوال، اعترضوا على القصاص والحدود بأنها تنافي حقوق الإنسان، واعترضوا على إكرام المرأة ورفع منزلتها وحمايتها من كل الرذائل بأنها تنافي التساوي بين الجنسين، وزعموا أن الأمة الإسلامية إذا حكمت الشريعة انزوت عن القيان الدول الراقية وتفوقع في نفسها، هكذا زعموا وسمحوا لأنفسهم بالطعن في الدين وتأويل نصوصه، وزعموا أن هذا هو الرقي. ولا شك أن هذه المحاضرة باطلة والدعاوى اليائسة إنما هي جزء من الحملات التي شنها أعداء الإسلام ضد هذه الأمة لتغيير إبعادها عن دينها وطمس هويتها وتغريب مجتمعاتها وتجر عليها من أنواع التبعية والذل ما لا يخفى. أمة الإسلام إنه لن يصلح آخرها الأمة إلا بما أصلح به أولها، وإن أولها الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بهذا الدين وآمنوا بالنبي الكريم وبدوا بأنفسهم وأموالهم وبذلوا كل غالي ونفيس في سبيل هذا الإسلام، فكانوا خير الأمم وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حملوا همها الدعوة وهمها للدين وهم الرعية، فنشروا عدل الله ونصروا المظلومين ونشروا دين الله بالعالمين، حتى عاش الناس بذلك في أمن وأمان واستقرار وطمأنينة. فواجب علينا محبتهم والترضي عنهم وموالاتهم ونشر فضائلهم، وأن نشر الإساءة إليهم بكل وسيلة، فلهم من الحسد ما حيه ولا من الفضائل الجمة ما ينغمر فيه ما يظن أن نفسه عيب فيهم. إن أصحاب محمد خير الناس خير الأمم، يجب أن نقتدي بهم في صفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم وفهمهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لهم أن نهجهم عليه هو ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربوا عليه تربية عملية شمل أخلاق الإسلام وأصوله وفروعه وأخلاقه وقيمه. وهذه السلف الصالحة أو السلف الصالح كما عرفه العلماء. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند اختلاف المناهج والفتن والاضطرابات أن نلزم سنته وسنة خلفائه الراشدين، وقال فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدين تمسكوا بها وعضوا على النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالسلفية ليس دين جديد ولا منهج مبتدع، ولكنها امتداد لفهم الصحابة لكتاب الله وسنة رسوله وتفسير الوحيين والعمل بهما. فرضي الله عن الجميع أمة الإسلام. إن عالم إسلامي يشهد فتنا يشهد بمصائب وفتنا ومآسي وسفك الدماء وتخريب الممتلكات وتدمير البنية والأوطان، وهذا يدعو إلى الأسف الشديد والحزن، لأنه لو لا الأسف الشديد والحزن عظيم. فواجب حكام الشعوب الإسلامية أن يجتمعوا على مدى الأخوة الإسلامية لأجل الحوار والتفاهم وحل الخلاف ورجاع المختلف إلى أحكام الشريعة ونبذ الخلاف والمحزن إلى حق الدماء وعدم استعمال السلاح فيما يهدد الأمة يهدم الأمة، وأن نحذرهم من مكائد أعدائهم الذين يحاولون زعزعة ما في الشعوب وحكامها لإثارة الطائفية لإثارة الطائفة البغيضة ولزعزعة الأمة ونزع أنوذ الأمة وسلب أمانها واستقرارها. فالحذر الحذر من مكائد أعدائها. إنما ينجي الأمة من هذه الأحداث المصائب أن تحيى التضامن والتعاون بين المجتمعات المسلمة. فيا أيها المسلمون، عندك أساس عظيم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جمعت قلوبكم ووحد شملكم، فابنوا عليها من المحبة والمودة، وضعوا اللبنات فوق اللبنات ليتكافئوا الوحدة بين المسلمين، تبادلوا خبرات بينكم في سبيل الاقتصاد والتجارة والسيادة والعلوم العامة وكل ما تحتاج إليه، ليكن التفاهم على المسائل المصيرية والهموم المشتركة والجهود تبذل في سبيل ذلك. أيها المسلمون، يحقق هذا المسلم أمرين عظيمين، أمرا سياسيا وهو قدرة الحكام المسلمين وشعوبها على أن يديروا بلادهم ويحظى إرادتهم من غير إملاءات خارجية، وبالاقتصاد أن يزيد معدل الإنتاج واستغلال الخيرات والخام في بلاد الإسلام، وتشغيل أيدي العاملة والاستعانة بالعقول النيرة لتنفع الأمة وأن لا تفارق ولا تهاجر إلى غير ديار الإسلام. أيها المسلمون، إنما يخز أمة من الانحلال والانحراف الأخلاقي والسلوكي تربية النشي والأبناء تربية إسلامية على الأخلاق الفاضلة وابعاد الشر والمكرات عنهم وقطع كل وسيلة تغذي الانحراف الأخلاقي من سهول وتبرج واختلاط من جنسين، والسماح للقضائية بنشر العري والتفسخ والانحلال الأخلاقي من كتب ومجلات، وإبعاد شبابنا عن هذه المنكرات. عسى الله أن يمنع عن الثبات على الحق. فلا بد من توعية صادقة لمحذر الأمة من هذه الوسائل المدمرة. أمة الإسلام، إن المال عصب الحياة وسلوك الأمة وتقدمها وحل مشاكلها، فعلى رؤسها على أرباب الثروات وعلى صناع القرار أن يشد الأمة إلى أن تصرف هذه الأموال في مشاريع داخل البلاد الإسلامية لتقوية اقتصادها وتهيئ فرص لشبابها، وأن نعلم أن هناك أموال موضعة لبعض أبناء المسلمين في غير الإسلام من في غير البلاد الإسلامية مما ساعد على نمو اقتصادها وتقدمها. ولو كان هذه الأموال تستعمل الإسلام لأدى إلى نمو قوة اقتصادها وإقامة المشاريع العلمية والاقتصادية بالأمة، وهذا الأمر هو الذي نستطيع بواسطته أن نعالج الفقر والتخلف والبطالة. أمة الإسلام وأن نعالج البطالة والتخلف أمة الإسلام إن أمة الإسلام ما أحوج البشرية إلى رحمة الإسلام وعدله. فإن البشرية في هذا الزمن رغم التقدم العلمي والمادي إلا أن عند تخلف في الجانب الروحي والأخلاقي فقدوا عدل والإنصاف والرحمة. فما أحوجهم إلى رحمة الإسلام التي رحم الإنسان والحيوان، وما أحوجهم إلى عدل الإسلام الذي لا يسمح للقوي بالظلم والعدوان ولا يعطي حق النقد في ميزان العدل ليضرب بحق الضعف بعض الحائر ويتحدون العالم لأسب مصالحهم الخاصة. فلو كان ميزان العدل والميزان بين الناس لما أسلم وقع البشرية فيه من هذه الفوضى والعال والتخاذل وتصفية الحسابات على أرواح على دماء المسلمة وإباء شعوب كثيرة لمصالح مادية. أيها المسلمون، أيا شعوب الإسلام، اشكروا الله جل وعلا أن كرمكم بالإسلام وهداكم لهذه العقيدة الصحيحة، فاشكروا الله عليها واحمدوا الله عليها وحرصوا رحمه الله وتعاونوا مع قادتكم فيما يصلح شعوبكم ويقوي اقتصادكم ويجنبكم الزلل، واحذروا من الدسائس التي تحل عصبكم وإيقاعكم في ظلمات وأمور تعرفونها. أمة الإسلام، إن هناك شعار في هذا الزمن بين المسلمين يدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية وتقر كثيرا من المنكرات، وهذا بلا شك بدعوى الحرية الشخصية، وهذا بلا شك ينافي تعاليم الإسلام، يخالف الكتاب والسنة وأصول الشريعة. فإن شريعة الإسلام هي القادرة على التوفيق بين الشعوب والأفراد والحكام، بين الأفراد والحكام، ولا يخرج شيء من تعاليم الشريعة عن نطاق الإسلام. فيجب أن نحافظ على ديننا وأن لا تنازل عن أي حق من حقوق الإسلام مهما كانت الأحوال. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم لبعض والله ولي المتقين. أمة الإسلام، إن مما أفسد الأمة انتشار الشعوذة والسحر والتنجيم بين أفرادها الذي أفسد العقيدة وأفسد منشاء الخلاف ودم الأسر وأضر الأمة وأوقع الشر والفساد وقطع صلتها بربها وتعلقها بهذه الخرافات والضلالات. ولا شك أن السحر تعلمه وتعلمه وضلال، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر الشرك والسحر، فاجتنبوا رحمكم الله. عباد الله، إن الإعلام في الزمن خير أداة لتوعية الشعوب والناس والشعوب وتولينا خيره والشر، ولكن للإعلام الإسلامي تميز عن غيره، فهو إعلام إسلامي يدعو الإسلام ويصلح بالأمة ويحل مشاكلها، فعليه الصدق فيما ينقلون وما يدعو من حلول، وأن يكون عونا للدعاة ودعاة والعلماء وأهل الفضل بالتفصيل الأمة، وأن يكون الإعلام جادا في عرض قضايا الأمة وحلها بالحلول السليمة المناسبة، وأن لا يجعل فرصة ميدانا منبرا للسوء والفساد. أيها المسلم، أيها الحكام، إن شعوبكم أمانة في أعناقكم، ائتمنكم الله على رعايتهم، فاتقوا الله فيهم وابذلوا كل جهدكم في تحقيق صلاح حياتهم الكريمة ودفع معاناتهم والسعي بما يحق من تلك الحياة الكريمية كما يريدون. وأسرهم بالعدل والإنصاف، فإن العدل والإنصاف من أسباب التقارب القلوب وحل المشاكل. أيها المسلمون، لقد علمتم وقرأتم ما حل بكم الدول الاقتصادية والاصطناعية من أزمة من تحدي اقتصادية وأزمات مالية أوقعت في مشاكل عجزوا عن حلها، وهذا والله أعلم من أقوى أسبابه المعاملة الربوية والأنظمة الربوية. فإن الله أخبرنا أن الربا من فوق البركة يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، فعلى المسلمين يحذروا أنفسهم ويخلص اقتصادهم من الربا بجميع أنواعه، فإن هذا خير وبركة. شباب أيها الشاب المسلم، تحمل قوة جسمية وقدرة جسمية وقوة ثقافية وعواطف جياشة، فاتق الله واستعملها في طاعة الله، ولتكن لك شخصية متميزة، شخصية بالتمسك بالدين والدعوة إليه، واحذر التميع وتقليد الآخرين. أيها الآباء والأمهات، نحن في زمن كثرة المغريات وأنواع الفتن التي صرفتنا عن دين الله وأفسد أخلاقهم وشرة بالضار، فعلى العلماء وفعلى الآباء والأمهات وعلى العلماء وعلى المربين ومراكز التربية أن يحولوا بالأمة أن يبصروا ويحذروها من هذه الوسائل المدمرة وآذانها السيئة التي لا خير فيها. أيها الدعاة إلى الإسلام، أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن الله شرفكم بالدعوة إليه، فاقبلوا هذه البشرى. إن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله يقول: ولتكن من أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى الله دعوة صادقة، ادعوا إلى الله بمنهج واضح، منهج واضح في ظاهره وباطنه، اطلب بأنبياء الله ورسله، فإنهم دعوا قومهم إلى دعوة صادقة، وفيما قوم أعداء وفيما قوم منهم، ولكن الشقاء يغلب على من شاء، ولكن الشقاء يغلب على كثير من الناس، على كثير من الناس، فيحول بينهم الهدى والتقوى. ألم تسمع إلى أنبياء الله يقول قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فعلموا هود أنه جاءهم بعبادة الله ولا شريك له. ويقول قوم صالح لصالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه. ويقول قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون. ويقول قوم شعيب شعيب: أصل قوم شعيب لشعيب، أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك أن نعبد أصلات تأمرك أن نترك أي صلاة تأمرك أن نترك أن نعبد أصل تأمرك أن قال شعيب شعيب: أصل تأمرك أن نعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وأبو الخل يقول: أرأي يا عباد الرب أيها المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان واضح من هذه الدعوة إلى الله، واضحا جليا يعرف قومه من ذلك. قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجحدون. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله لإخلاص دين الله وإلى أخلاق الكريمة. يسأل أبو سفيان، يسأل أبا سفيان عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قائل له: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان لآبائكم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاء والصلة. قال: أيكذب؟ قال: ما جرى كذب قط. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم دعاة الإسلام. ادعو إلى منهج قويم، إلى منهج واضح في أحواله كلها، وإياكم الدعوات المشبوهة المغلبة التي لا يدرى من وراء ما وراءها، تلك الدعوات التي لا يعلم حقيقتها إلا رموزها، وسائر الناس لا يدرون عنها مخفي عن الأمور. دعوة سياسية مغلبة لا تدعو الدين ولا التقوى، دعوة تتوزق ولا تجمع وتوحد وتفرق ولا توحد. نحن الدعوة تجمع ولا تمد ولا تفرق، وتوحد ولا تمزق. إن الدعوة الصادقة هي الواضحة في مناهجها وتعاليمها، لا دعوة مغلبة لها صور ظاهرة وباطنة. نريدها دعوة صادقة لا حزبية وتجمعات، نريدها دعوة إسلامية قائمة على المنهج القويم الذي بعث الله به خاتم الأنبياء والمرسلين. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله ان هيئ الرسول لبيته الحرام واعانكم على ذلك، حضرتم بدي المقدسه وها انتم في عرفات متظاهرين بمظهر التوحيد في انكم عبد ربا واحدا وتنتسبون الى دين واحد وكلمتكم لا اله الا واحده وثياكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأداكم وأدى الهرقل العظيم وأنتم تنتسبون إلى أمة واحدة تجمعها عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان فاحذروا الشعارات فاحذروا الهتافة الوطنية والشعارات القومية والرايات العصبية نحن في بلد الحرام في تكبير وذكر وطاعة لله أيها الحجاج اجعلوا من هذا التجمع سبت آل قلوبكم وعصفكم ولم تكن يدا واحدة ضد أعدائكم وألا تكونوا عونا لأعدائكم عليكم وعلى إخوانكم المسلمين أيها الحجاج إنكم أتيتم إلى بيت الحرام فوجدتم حرما آمنا رخاء سخاء قد هيأ الله الأمن والاطمئنان ورغد العيش فاشكروا الله على هذه النعمة وعرفوا لهذه الولاية حقها ومكروا حقها واسألوا الله التوفيق والسداد واحترموا أمن هذا البلد واحترموا كل أنظمة التي وضعت لأجلكم وراحتكم واعرفوا قدر هذه النعمة وقوموا لله بما يجب أمة الإسلام إن الله جل وعلا هيأ لبيت الحرم الشريفين الحرم المكي الشريف ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة المباركة حكام ورجال صادقين بذلوا كل جهدهم في سبيل أحد الحجين وأنفقوا كل غالي ونفيس كل ذلك في سبيل هذه الأمة في سبيل صلاح الأمة فمنذ أن قام عبد الله رحمه الله بجمع توحيد هذه الجزيرة وجمع شملها وإرساء الأمن في ربوعها وقالت هذه البلاد أبنه البر الكرام كل واحد له لمسات في هذا الحج وكل يسعى في تحقيق مصلحة الحجين فما هذه التوسعة الضخمة والتوسعة الهائلة والمجال الضخمة والخدمات المتكاملة بذرة الأموال والرجال ورجال الأمن والتوعية والصحية وكل ما يحتاج الحج من خير استرد الدولة جميع إمكانياتها فجزى الله خير الحرمين وولي عهده خير الجزاء والثواب والشكر موصول لوزير الداخلية ونوائبه بما قام واجب والشكر موصول لخالد أمير هذه المنطقة خالد فيصل رئيس اللجنة المركزية وما قام واجب فجزى الله الجميع خيرا وآثار خيرا على ذلك أمة الحجاج بيت الله الحرام أنتم في يوم عرفة هذا اليوم العظيم أفضل أيام الله على الإطلاق فحمد الله على هذه النعمة هذا يوم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة أنزل الله به على ربه ورسوله محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا يوم أقسم الله به في كتابه العزيز وشاهده مشهود هذا يوم عتق من النار يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر يعتق الله به عبيدا من النار مثل يوم عرفة وإنه ليدنو فيباعي به العباد اشكروا الله على هذه النعمة وقوموا لله ما أوجب عليكم أكثروا الدعاء في هذا اليوم فخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قال النبي من قبل الأنبياء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا يوم من حضر سمعه وبصر لسانه غفر الله له في هذا اليوم يتزرب لله في عشية هذا اليوم فيباهي بأهل السماء انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحي أشهدكم أني قد غفرت لهم قد غفرت لكم يا إخوة يا إسودكم أني قد غفرت لهم فجدوا واجتهدوا قفوا بهذا الموقف العظيم وتحروا حدود عرفة وقفوا بها إلى غروب الشمس صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفعل إن شاء الله انصرفوا إلى مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء وبيتوا بها معظم الليل وللعجز حقا ينصرفوا إلى بعد نصف الليل ليقضوا اليوم الجمرة ويكملوا حجهم أيها الحاج الكريم اتق الله في نسجك وأديا كما أمرك الله به قف بعرفة بت من مزدلفة ارمد من العقبة احرق أو قصر رأسك طوف بالبيت واسرع بنصر نوره بيت بينا وارمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر تعجلت وانصر إن تعجلت أو اليوم الثالث تأخرت أيها الحجاج الكرام أوصيكم ونسي بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، حافظوا على هذه الصلاة الخمس، فإنها عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام. حافظوا عليها في أوقات جماعة، واعلموا أن من ضيعها أو فرط فيها يخشى أن لا يقبل عمله. فيا أيها الحاج ائتب إلى الله في هذا اليوم من جميع الذنوب، إن كنت ظن العباد في دمائهم أو أموال وأعراضهم فتب إلى الله، تب إلى الله من جميع سيئاتك وخطاياك مهما كثرت وما تعظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قوموا لله واستجيبوا لدين الله وأدوا ما أوجب الله عليكم وتوبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم لعلكم تفلحون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق المسلمين طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن كل خير، اللهم سدد في أقواله وأعماله وأمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفق لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي عهده سلم بن كل خير، وسدد في أقواله وأفعاله. اللهم أمن في أوطاننا وأصل ولاة أمرنا، وفق لمجلسنا لطاعتك. اللهم ارفع البلاء عن المظلومين، اللهم ارفع البلاء عن المظلومين، وانصر على من بغى عليهم انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمتكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر،
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك، لبيك لبيك، لبيك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يا قاصد البيت الحرام تحية
خواطر حاج،
لبيك
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
يوم عرفة يوم من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يوم من عظمته أقسم الله سبحانه وتعالى به في أكثر من موطن من كتاب الله سبحانه. من الله سبحانه وتعالى عليهم فشهدوا هذا اليوم العظيم، فشهدوا هذا اليوم العظيم، وهذا المشهد الجليل على جبل عرفات، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالحج في هذا العام، فهنيئا لهم، هنيئا لهم هذا الخير، هنيئا لهم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا ينزل عشية عرفة، وفي رواية لا يهبط عشية عرفة، ليباهي بهؤلاء الحجيج ملائكته، ويقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: أي ملائكتي عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ يا ربي لا يريدون إلا المغفرة، يا ربي لا يريدون إلا الجنة. لجل ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: أي ملائكتي عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي، وفي رواية يرجون الجنة ويريدون المغفرة، فيخرجون من هذا اليوم وقد غفر الله سبحانه وتعالى لهم. سبحان الله، هذا اليوم العظيم الذي تتنزل فيه الرحمات على عباد الله في هذه الأماكن الطيبة المباركة، هذه الرحمات التي بمجرد أن يراها الشيطان ولا يرى الشيطان أصغر ولا أحقر من يوم كهذا اليوم، لما يرى من رحمات الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على عباد الله في هذا الوقت، من المغفرة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى هدية من أعظم الهدايا التي ينالها كثير من الناس في هذا اليوم، يوم عظيم جعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فجعله فقال فيه صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة عيدنا أهل الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قوادر حجر
لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله
على جبل عرفات يردد الدعوات على جبل عرفات يردد الدعوات ويطلب الرحمات ويطلب الرحمات
بخاطر السماوات
عدوا بحور وجبال فاتوا الولد والمال عدوا بحور وجبال فاتوا الولد والمال ولا أي شيء عالبال غير موسم الخيرات رفعين إيدين وقفوا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعدما استمعنا إلى هذه الخطبة الرائعة الموفقة من مسجد نمرة بالمملكة العربية السعودية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام يا رب العالمين. فضيلة الشيخ سعد، يعني مع هذه المعاني الجميلة وهذه الكلمات الموفقة والحديث من هنا وهناك، لابد أن نؤكد على معنى مهم جدا ألا وهو معنى الأخوة. تكلمنا عن أشياء عديدة والدروس المستفادة، بعض الدروس المستفادة من الحج ووقفة عرفات والتضرع والمناجاة والدعاء إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن نركز هنا على مسألة الأخوة، ونقول الأخوة من الله نعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين، فمستحيل أن تجد قانونا وضعيا على ظهر الأرض يؤلف بين القلوب أبدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. محال أن ترى قانونا وضعيا بشريا يؤلف بين قلوب أهله وأصحابه، فهذه نعمة لا يمنحها الله عز وجل إلا لأهل الإيمان. فإن رأيت محبة بين غير الإيمان فاعلم بأن قلوب هؤلاء متنافرة مشتتة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما التقاء القلوب بصدق وصفاء لا يكون إلا لمن ملأ الله قلوبهم بالإيمان.
هنا من أجل فوائد الحج، وفوائده لا تعد ولا تحصى، ومن دروسه العديدة درس الأخوة، درس المساواة والعدل بين الناس، الدرس العظيم الذي أصله النبي في خطبة الوداع، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، لم ينادي على طائفة دون طائفة، أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب، الأصل واحد، والأب واحد، والملة واحدة، والشريعة واحدة، لا نفرق بين أحد إلا بتقوى الله والطاعة والعمل الصالح. قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتتآلفوا لتتعاونوا ليكون بعضكم لبعض ظهيرا، أي عونا ومعينا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المتحابون في الحديث القدسي، المتحابون في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. الأخوة نعمة لا يهبها الله عز وجل إلا لمن يستحقها. وأخوة الإسلام رابطة تربط بين المؤمنين، أخوة لا مصلحة ولا منفعة ولا غرض دنيوي من أجلها، إنما هي أخوة ورابطة لله نرجو بها الأجر والثواب من عند الله عز وجل. يكفي أن نعلم أن الله عز وجل قد أعلمنا على لسان نبينا: خرج رجل من بلد إلى بلد ليزور أخا له في الله، ليزور أخا له لله، لا لمصلحة ولا لمنفعة، لا لنسب ولا لحسب ولا لطلب أمر دنيوي، بل خرج لله وفي الله. فأرصد الله على مدرجته ملكا، أنزل الله ملكا على الطريق، فقال للعبد: أين تريد؟ قال: أريد بلد كذا. قال: ما لك فيها؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل له عندك من نعمة تربها؟ أحسن إليك مرة وانت رايح ترد النعمة؟ قال: لا. قال: هل بينك وبينه نسب أو صلة أو علاقة أو ذهبت إليه لأمر دنيا؟ قال: لا. قال: فلما ذهبت إليه؟ قال: أزوره في الله. قال: فإني رسول الله إليك، يخبرك ربك عز وجل أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله، عجيب 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 أن يعرف الله عز وجل ويخبر الدنيا كلها بهذا الفضل العظيم، فضل التزاور والمحبة لله عز وجل. المتحابون في ظل عرشي في يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. المحبة في الله أسمى علاقة تجمع العباد، وكما تفضلت يا أستاذ ملهب وقلت إن كل رابطة وعلاقة على غير الإيمان والدين رابطة فاسدة لا تدوم ولا تنفع أصحابها، لا تبقى ولا تدوم، بل تنقلب إلى عداوة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
وقال ربنا عز وجل: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال الله عز وجل: هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين، هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، منة وفضل من الله عز وجل. لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، من أول الأعمال التي عملها قال لأصحابه: تآخوا في الله أخوين أخوين. فتآخى المهاجرون مع الأنصار في أخوة الإيمان، ليس برابطة دم ولا برابطة نسب ولا برابطة حسب ولا برابطة لغة ولا جنس. المسلمون جميعا إخوة في الله وإخوة لله عز وجل. يكفيهم أن الله عز وجل جمعهم جميعا في هذه الأرض، لا فرق بين أهل، ترى كل واحد بجوار أخيه ويحرص على منفعته، لا يؤذيه لا بالفعل ولا بالقول. ألم يقل ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. مجرد الجدال، مجرد الحوار الذي يؤذي مشاعر الآخرين، يعلمنا ربنا عز وجل أن الحق، أن الحج مدرسة لهضم النفس، لهضم حظ النفس، أي إهمال حظ النفس، بل تقديم الغير على نفسي. لأن الله لما مدح الأنصار مدحهم لأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقال ربنا عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. من يتجنب حظ نفسه وحبها ويؤثر غيره على نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو الفلاح. هذا الحج مدرسة عظيمة للأخوة. ترى القوي يعاون الضعيف، ترى الغني يساعد الضعيف، بعضهم يرسل من يحج على نفقته، وكان بعضهم يحمل غيره على الدابة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا دائما لما نحب أن نتكلم على معالم الدين وأصول الإسلام نرجع إلى نبي الإسلام، الأسوة لنا في كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أسامة ابن زيد: أنت أخي وحبيبي. فهو حب النبي
عليه الصلاة والسلام.
وكان النبي قد آخى بينه وبين علي بن أبي طالب زوج ابنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحج ظهرت معالم الأخوة، وفعل النبي شيئا عظيما. أوله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح 100 بدنة، وكان يكفيه عن أهل بيته بدنة أو بدنتين أو بدنة واحدة، لا يكفيه شاة واحدة، كما قال: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته. لكنه ذبح 100 بدنة ليوسع على الأمة ويطعم من حضر معه. بل إنه ذبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم التروية ليطعم المسلمين، وأكل النبي منها وأمر أن يوزع اللحم على المسلمين. أخوة، وهو سيد البشرية وإمامها، فعلمنا كيف تكون الأخوة صلى الله عليه وسلم. من أخوته أنه كان ينزل كما ينزل الناس، ويبيت كما يبيت الناس، ويركب الدابة كما يركب الناس، مساواة بين المسلمين أجمعين. هو الذي قادها وجاء بها المسلمون كالبدن الواحد. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. النبي
يعلم الأمة كيف تكون العلاقة بين الأمم. ومن سنن ديننا أن شرع لنا في عيدنا عيد الأضحى شرع لنا الأضحية، شرع لنا الأضحية لتزيد الأمة ترابطا وتماسكا والمحبة محبة فوق محبتها، لتتقارب النفوس بل لتتقارب القلوب كما تتقارب الأجساد، ليتعاون الجميع. فقد قال ربنا عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال النبي في الأضاحي: كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. من السنن أن يأكل الإنسان من الأضحية وأن يأكل من الهدي، من السنن أن يهدي غيره، والهدية تقرب العلاقة بين المؤمنين. شعائر الإسلام تجعل الدين والأمة أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالرب واحد والدين واحد والنبي واحد، يربط القلوب ويجمعها، ومشاعر الإسلام أو شعائر الإسلام تربط القلوب. من مشاعر الإسلام التي تجمع بين المؤمنين أنه إذا نودي للصلاة اجتمع الجميع في المسجد صفا واحدا لا فرق بين غني وفقير. وأنت قد تفضلت في أول الكلام في عرفات، هل هناك فرق بين ملك وبين وزير وبين غني وبين فقير؟ الكل حتى في ثيابه، حتى في ثيابه. الغني الملك لا يلبس على رأسه تاج، لا بل يأتي عاري الرأس كالفقير سواء، ليس بينهما فرق. أي عز أي دين هذا؟ وقلت إن شعائر الإسلام ومشاعر الدين تجمع القلوب. هذه الصلوات الخمس في كل يوم يجتمع فيها المسلمون على إمام واحد في مسجد واحد، يصطفون صفا متساوية لا فرق بين غني وفقير، لا يقول أحد هذا لا يصلي بجواري أو أنا لا أصلي وراء هذا، بل الكل يصلي. ثم يأتي يوم الجمعة يجتمعون على خطيب واحد في صلاة واحدة في كلام واحد في مسجد واحد، أيضا علاقة رابطة. فإذا جاء عيد الفطر كانت صدقة الفطر من الغني على الفقير، بل حتى من الفقير إلى الفقير، الكل يتعاون لتتزاد لتزداد المحبة بين المسلمين. كل مشاعر الإسلام وتظهر واضحة بينة في هذا اليوم. تعال في هذا اليوم انظر إلى من يمشي بسيارته، إن رأى شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا يا سلام، يحمله فوق رأسه، يحمل عليه متاعا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل هذا صدقة يصبح على كل سلامة لأحدكم. إذا أصبح صدقة كل سلامة 360 فقرة من فقرات البدن، تحتاج كل فقرة إلى صدقة. فأنت تعين الرجل فتحمله على دبته أو تحمل عليه بها متاعة، لك بها صدقة وأجر. كل هذا أخوة في الله، كل هذه مظاهر أخوة تظهر في شعيرة الحج. فلنعد إلى أنفسنا. منا يا أستاذ ملهم،
نعم،
هذه الأيام من لا يذكر إلا نفسه وبطنه، ليته يذكر أمه وأباه وأخته وأخاه وعمه وخاله وخالته. هذا الدين يجعل الرابطة بين الناس قوية متينة. لهذا كان من فرحة العيد أن يتزاور الجميع، أن يتواصل الجميع، نهدي لجيراننا ثم نعطي لأهلينا من أضحيتنا. فلا نأكل قبل أن يأكلوا ولا نستمتع إلا بعد أن يستمتعوا، لأن الجميع المؤمنون كالبدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف نفرح وإخواننا في سوريا يفعل بهم هكذا؟ كيف نفرح وقد تفضلتم في هذه القناة وعرضتم ما يحدث لإخواننا من المستضعفين في بورما، يقتلون جهارة، تنتهك أعراضهم، يقتل صغارهم وكبارهم، كيف نفرح ولا نحزن لحزنهم؟ كيف نفرح؟ أقول لإخواننا على عرفات، لا تنسونا بصالح الدعوات، فإن كان الله وفقكم فلا تنسوا إخوانا لكم تخلفوا في هذا العام أو لم يذهبوا إلى هناك، فلا تنسوهم من دعوة صالحة، إنها نعمة دعوة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الدعاء المجاب دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، فإن الله يرسل ملكا عند رأسه يقول له ولك مثل ذلك. يا سلام، حتى ينسى الإنسان نفسه ويدعو لأخيه، يدعو لأخيه، أنت تدعو لأخيه لكن الذي يدعو لك ملك، ملك مجاب الدعوة.
الله الله الله،
ماذا تريد؟
الله
ماذا
الله
نريد؟ أسأل الله أن يغفر لأهلينا وإخواننا ووالدينا، وأن يرحم موتانا،
آمين،
وأن يشفي مرضانا،
آمين،
وأن يؤلف بين قلوب المسلمين،
آمين،
ونسأل الله تعالى أن يسعد جميع المسلمين،
آمين،
وأن يبيض وجوه المؤمنين أجمعين،
آمين.
اللهم لا تدع في المسلمين محروما إلا أعطيته،
آمين،
ولا مهموما إلا فرجت كربه،
آمين،
ولا بنتا إلا زوجتها بزوج صالح،
آمين،
ولا ولدا إلا زوجته ببنت صالحة،
آمين.
اللهم مزوج عزابنا، حف نساءنا،
آمين،
طهر قلوبنا،
آمين،
وفروجنا،
آمين.
أعطنا يا ربنا من فضلك الواسع العظيم،
آمين.
اللهم لا تدع محروما إلا أعطيته،
آمين،
ولا معدوما إلا أطعمته ورزقته،
آمين.
اللهم من كان لا ولد عنده ارزقه يا رب،
آمين.
أقر عينه يا رب بولد صالح يرضى بها وترضيه بها يا رب العالمين، ومن كان بغير زوج أو كانت بغير زوج أن تزوجها، ومن كان بغير أب عوضه بآباء المسلمين، ومن كان بغير أم عوضه بأمهات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعطي ليتام المسلمين من الرحمة في قلوب المؤمنين ما يعطفون عليهم وما يأتون لهم بما يحبون. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في بلدنا مصرنا، رئيسنا، إمامنا، ولي أمرنا، حتى يحكم فينا بشرع ربنا وسنة نبينا.
آمين يا رب اللهم آمين. يعني في الأخوة أيضا فضلت الشيخ سعد ولكل مشاهدين الكرام، أقول الأخوة في الله شراب طهور يسقيه الله للمؤمنين الأصفياء الأتقياء، ولذا فإن الأخوة في الله قرينة الإيمان، لا تنفك الأخوة عن الإيمان ولا ينفك الإيمان عن الأخوة، فإن وجدت أخوة من غير إيمان فاعلم بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع، وإن رأيت إيمانا بدون أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص يحتاج صاحبه إلى دواء وإلى علاج، لذا جمع الله بين الإيمان والأخوة، فالآية جامعة، فقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون جميعا كأنهم روح واحدة حلت في أجسام متعددة كأنهم أغصان متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة. السؤال، أين هذه المعاني الآن؟
أين هذه المعاني الآن؟ ليتنا نرجع إلى أصول ديننا وإيماننا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يا من قطعت أخاك، يا من قطعت جارك، يا من تخاصمت مع أهلك، يا من تخاصمت مع جيرانك، فرصة
أن تعود إلى رحاب دينك وإلى إيمانك. لا تنسى أن الجنة حجر لا يدخلها إلا المؤمن، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي في الحج في السنة التاسعة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله ليقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو نفس مسلمة. فالجنة لا يدخلها إلا المؤمن. وما هي أسمى علامات الإيمان؟ هي الحب في الله الرحيم الرحمن. فأول علامة من علامات الإيمان هي أن تحب أخاك في الله. ألم نسمع قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا
لله.
هو ده علامة الإيمان. لا تؤمن حتى تحاب، ولا تحاب حتى تفشوا السلام بينكم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أترضاه لنفسه؟ أين نحن لو أنا بستمتع بأولادي؟ أين من لا ولد عنده ولا أب له؟ هل ذكرته؟ هل ذكرته؟ أنا أعيش في أمن واطمئنان، في عيش رغيب. أين إخواننا في سوريا؟ هل أذكرهم؟ أنا أعيش في بيتي أغلق علي بابي، آمن في سربي بين أهلي الذين طردوا من ديارهم في فلسطين في بيت المقدس. أين هم مني؟ هل أنا أفكر فيهم؟ بل أنا أطعم أصنافا من الطعام وأشرب صنوفا من الشراب. هل ذكرت الفقير المحتاج الذي لا يجد ما يأكله؟ هل ذكرته؟ والله لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونقول كما تفضل ليست علاقة مصالح،
لا،
مش لأن بيني وبينه نسب، ولا لأن بيني وبينه تجارة، ولا لأن بيني وبينه صلة قرابة فحسب، لا، هذه توجب المحبة وتوجب حسن الصلة. لكن ما يوجب حسن الصلة أن يكون مسلما، يكفي أن يكون مسلما، ثم تتسع الدائرة أوسع، يكفي أن يكون بشرا. فقد أمرنا بالإحسان إلى الناس، بالإحسان إلى الناس، لكن الحب والود المحبة والمودة والنصرة والتأييد والعون والمساعدة والموالاة لا تكون إلا للمؤمن. لكن الإحسان والبر، الإحسان والبر يكون إلى الناس عامة. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فحسن واسع، حسن ممتد، وهذه علامة الإيمان وبركته. والحج يؤصل هذه العلاقة بين المسلمين المؤمنين، تراهم يتعاونون، يتعاونون، وهي علامة الحج الصحيح.
مع
علامة بر الحج، ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. والبر كما قال سفيان بن عيينة شيء هين وجه باش وكلام لين. البر، شوف احنا بنسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. سيسأل سائل وما بر الحج؟ كيف أعلم أن حجي مبرورا وهو عند الله مقبول؟ كيف أعلم؟ البر شيء هين وجه باش وكلام لين. أن تلقى أخاك بوجه باش كما قال النبي حديث جابر بن سليم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه باش، وأفرغ من دلوك في وعاء المستسقي. وانت بتنزع الميه وانت بتغرف الميه وانت بتجيب الميه من البئر الماء من البئر قبل ان تضع في دلوك ضع في دلو اخيك. فين ده؟ فين هذا؟ اين هذا؟ قبل ما ارفع الدلو واضعه في وعائي اضعه في وعاء اخيك واستسقي من دلوك في دعاء وافرغ من دلوك في دعاء المستسقي الذي بجوارك. نتعاون. واين التعاون؟ حتى بين ابناء الامه الواحده. الان صرنا فرقا واحزابا وطوائف وجماعات، الكل انشا لنفسه حزبا وعين نفسه رئيسا لهذا الحزب، وفي كل يوم نسمع عن حزب جديد، حتى صارت الأمة فرقا وأمما وأحزابا وأشتاتا، كل واحد يقول نفسي نفسي، أهذا هو الدين؟ أهذا هو الإيمان؟ أنا قلت على صفحتي لما أقرأ في كل يوم عن حزب ينشأ عليه رئيس وجماعة ينضمون إليه، بل يدعو الناس إلى الدخول في حزبه، حتى أن الناس أصبحت في بلدنا مصر في هذه الأونة متحيرة مع أي حزب يدخلون، ويدخل هذا الحزب ثم يخرج منه ويذهب إلى هذا الحزب ثم يخرج منه، تحير الناس. قلت أحزبا واحدا أم ألف حزب؟ أدينا إذا تفرقت الأديان من أين؟ قال ربنا عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أنا أقول لإخواني في بلدنا: ما لنا لا نجمع أنفسنا على حزب واحد؟ ما لنا لا نوحد كلمتنا على دين واحد؟ ما لنا لا نجمع كلمتنا على إمام واحد وقد اخترناه إماما لنا؟ فما لنا نخرج عن طوعه ونفرق الأمة حتى يحارب بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا؟ تشتت الناس. أنا أقول يعلم الله أننا صرنا في فرقة، بل صرنا في نقمة، بل إنني أخشى على نفسي وعلى أمتي أن ينزل عليها غضب ربنا عز وجل بعد أن أعزنا الله بهذه النسمة من الراحة والمتعة. نسمة، مجرد نسمة متعنا الله بها، أخشى أن تضيع من بين أيدينا بتفرقنا وتشرذمنا وتعصبنا، ثم بدعوة كل واحد إلى حزبه، كل حزب بما لديهم فرحون. وللأسف كثير من شبابنا وبناتنا يسعى لهذه الفرقة، فيدعو إلى حزبه وينادي بأن ينضم إلى هذا الحزب، فهو يزيد الفرقة فرقة. ولو أن أنصفنا لقلنا إن ديننا واحد وأمتنا واحدة ونبينا واحد واخترنا رئيسا واحدا، فلماذا نختلف ونتفرق؟ وبعضنا يضحك عليه الشيطان ويقول إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. أقول كذبه. لما كانت الانتخابات كل حزب كان ينادي على نفسه وكان يرفع راية: انتخبوني فأنا الأصلح وأنا الأولى. ونرى هذا ونراه في كل يوم ونسمع عنه، فهذه فرقة وهذا تفرق لا يرضاه الإسلام. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. الله بريء من الأحزاب ونبيه بريء من التفرق، بل إن الله أمر بالتعاون وأمر بالتآلف ونهى عن الفرقة والاختلاف. أسأل الله أن يوحد كلمتنا وأن يجمع أمتنا وأن يوحد صفنا وأن يرفع رايتنا وأن يشرح صدورنا لأن نكون أمة واحدة بعونه وفضله وهداه.
آمين. نعم. يا رب اللهم آمين. ما شاء الله. يعني هنطلع كده أستاذنا الجليل لفاصل قصير ونعود بعد الفاصل ونستكمل حلقتنا النهاردة في هذا اليوم الكريم المبارك. فاصل، مشاهدنا الكرام، ونعود.
نلبي الله خالقنا ونرجو العفو والجنة،